خليفة لتعجيل فرج المولى صاحب الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله
صفيني. لا
لما رأى عمار مغمط بدم الوريد ضحية للدين فأحنى عليه مؤذنا ولجنبه نادى بقلب مخمد محزون أيها الموت الذي هو قاصدي خذني فقد أخاف خير معيني فلعمر الله هذا صوت مؤلم منه تضاعف ذكرتي وأنيني وفي كربلاء صوت أهاج لواعجي ومتى يمر بخاطري يبكيني صوت الحسين غدا تشاهد صحبه صرعا ما بين موزع وضعيني بكى ومن ألم الفراق بقلبي هم تصاعد ساعة تأبيني نادى حبيبا وهو أخلص مخلص وبمدمع من مقلتيه هدايا أحبيب ما لك لا ترد جوابنا فلا بنفسك كنت غير ظنيني وهلال ناداه وعابس وانثنى يا نحو العلقم بذفرة وأني نادى أبا الفضل الوفي ما ترى مذ غبت عني بعد فاقد بنيني ما حل بي من غصة من كربة من وحدة نحو الردى تدني ألف واسف أخويا رحيت من إيدي وحنيتني والوات على العظم جيدي يا أخويا بيا كتر طاح جنودك يا أبو فاضي يا أخويا قل العلم وين وين جودك أبو فاضل زماني هم يعودك يا وشمل اللي تشتت بيه بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. محبة لأبي الفضل عليه السلام صلى الله عليه محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما يتحدث عن التربية خصوصا تربية الأبناء يقول اتركهن سبع وأدبهن سبع وصاحبهن سبع أو رافقهن سبع. في حديث آخر يقول الولد في السبعة الأولى أمير وفي السبعة الثانية عبد وفي السبعة الثالثة وزير وهكذا. تشير الروايات إلى هذه المفاصل الثلاث التي لها ارتباط بالأبناء. هو أن في السبعة الأولى من العمر يقول على الإنسان أن يترك هذا الولد، يعني ما يثقل عليه في السبعة الأولى. لا يعني ترك الولد في السبعة الأولى بمعنى أنه يعني يترك له الحبل على غار وقول بده يعمل، لا مش هيك. قضية أن هذا ابن السبع سنوات الأولى لا يحمل تلك التكاليف ولا يقال له عليك أن تلتزم بالتكاليف التي أوجبها الله عز وجل على المكلفين وعلى الكبار. لا، هون مش مطلوب من هذا ابن السبع أن والله نجي نقول له يجب عليك الصلاة ويجب عليك الصوم ويجب عليك لا، هي الله لم يوجبها عليه بعد. هم من هم بدنا ننتبه أن عندما نتحدث مع هذا ابن السبع سنوات يجب أن لا نثقل هذا الولد بالتكاليف، بل يجب أن نحبب إليه ماذا؟ التكاليف. وهذا يعني أن هذا ابن السبع سنوات لا يترك بشكل كامل، بأن يتركون سبع هو في هذا المجال أن لا يؤمر بالتكاليف الإلهية، بل لابد أن نؤدبه أيضا في السبع الأولى بالأداب العامة. لأن أنت بس تجي إلى ابن سبع سنوات الآن بتلاقيه بتعلم أشكال ألوان، تسمعه يتلفظ أمرات بألفاظ، يسلك بعض المسالك. هذا الولد أتتركه بمعنى أنه والله حتى ينشأ على هاي وتجي بعد بالسبعة الثانية دفعة واحدة بك تأدبه؟ لا. هون مثلا تجي أنت إلى ابن سبع سنوات النار محرقة والنار تؤذي، انت من اي سن بتبلش تعلم ابنك انه النار هيدي بتؤذي وبتحرق؟ مس الاشهر الاولى او في السنة الاولى او الثانية بصير الولد قادر يميز انه هيدي النار محرقة، وعندما تضع يده او تضع له اليد او تضع يده على شيء حامي ويشعر بحرارة ذلك الشيء يفهم ان هذا الامر لا يجب الاقتراب من إذا بيقدر يدرك الولد، يعني عنده نوع من الإدراك. مش بمعنى والله السبع سنوات الأولى لا يدرك، لا، لكن المقصود أنا عم حاول أوضح إنه كيف تركهن سبع. إنه البعض بظن إنه تركهن سبع يعني خلاص ما تقولونهم شيء، يعملوا البدون إياه وما تحكوا معهم. لا، اليوم الولد بسبع سنوات بيقدر يطلع يحضر على الفضائيات، بيقدر يروح يشتغل على الإنترنت، ويشتغل على موقع الإنترنت ويحاول يفوت على المسموح وعلى المش مسموح و تتركه أنت بهذا يعمل بدوية؟ تتركه يتصرف هذه التصرفات كلها؟ لا، قطعا لا. إذا نحن في أمور نقدر نأدب أبنائنا فيها بالسبع سنوات الأولى، وإن كان نحن لا نكلفهم ماذا؟ بالتكاليف الشرعية، بالأمور الواجبة التي بعد لم يخاطبوا بها. أو من هون هي مسألة منيح ننتبه لها، لأنه البعض عندهم شبهة بهذا المجال. طيب، هي السبع سنوات الأولى إذا أدبناه بالأداب العامة أنه يا بابا هذا الأمر الفلاني والله عيب تعمله، أو هذا الأمر الفلاني مش لائق، أو المسألة الفلانية مش مناسبة، وهي الأجواء العامة اللي منيح نوجه فيها، وهي حتى الآباء بيعملوها والأمهات، لكن البعض منا قد يأتي إلى ابن 7 سنوات أو ما دون 7 سنوات ويكلفه بتكاليف أكبر من سنه وأعلى من سنه. السبعة الأولى. في السبعة الثانية لا، صار التكليف مختلف. في السبعة الثانية يقول هذا الذي قلنا اتركوهن 7 أو اتركوه 7 سنوات، عليكم في السبعة الثانية ماذا؟ السبعة الثانية هذا لا، السبعة الثانية عليك أن تأمره وأن تنهاه في السبعة الثانية. وطبعا حتى الأوان في السبعة الثانية تختلف في السنوات السبع، يعني في السبعة الثانية مثلا بسن الثامنة ثامنة ما بتجي بتكلفه نفس اللي بتكلفه في السنة العاشرة. لا، هون بدنا ننتبه كمان، هذه في هذا الأمر فيه تدرج، لأنه احنا عندما نأتي لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول أدبهن 7، هاي بالسبعة الثانية، بالسبعة الثانية بس نجي نأدبه، نجي نقول له أنت الآن نعم بعدك غير مأمور من ناحية الإلزامية بالصلاة، لكن لابد من الآن أن تبدأ وتتعود على ماذا؟ على تأدية الصلاة. ها؟ ولذا من هون بتشوفوا أنتوا عنا نحن بالشريعة الأهل لازم يأمروا أبنائهم بالصلاة في أي سنة؟ ها؟ 7 سنوات. 7 سنوات تبدأ يؤمر الصبي بالصلاة. البنت يجب أن تؤمر بالحجاب في أي سنة؟ ها؟ مش بالتسعة، بالستة، لأنه ترويض توصل للتسعة تكون ماذا؟ جاهزة حاضرة. وإلا إذا بتتركوها للتسعة طريقة البعض إنه والله أنا قبل التسعة بيوم ما بحجب بنتي، لك ليش؟ بعد صغير قبل التسعة بيوم ما بحجبها، هذا بيكون مخمن حالة عم يخدمها أو مخمن حالة عم تخدمها، بينطر لقصة البنت توصل للتسعة عشان دفعة واحدة بدها تتحجب وتطول ثيابها وتلبس شرعي وا 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 وا، هيك بيكون عم نخدمها ولا عم نكسرها بالتسعة؟ ها؟ وقت المعودين الفترة الماضية كلها تكون عايشة على رأس البنت، بمعنى ناحية اللباس يعني انه شالها عن رأسها وانه ثياب تلبس ثياب مش محتشمة مثلا، لانه بعد ما تكلفت. لا، تجي الشريعة بتقول عليكم بأمر الفتيات أمرهن بالحجاب في أي سنة؟ في السادسة. حتى هيدي بين السادسة والتاسعة إذا صار عندها خلل ما صار عندها بعدها مش مكلف التكليف التام، هون بنضل قادرين نحبب إليها الحجاب في هذه السنوات ونزرع فيها العفة، ويجب أن تكونين على هذا الحال عندما تصلين سن التكليف، هون بتوصل لسن التاسعة وهي مرتاحة، ولا بتعتبر عقدة سن التاسعة؟ لا، بتوصل مرتاحة وبتتحجب، وهي بالعكس متشوقة أن تصل لسن التكليف وأن تخاطب بالتكاليف الإلهية. الصبي والصلاة كذلك من 6-7 مفروض تؤمر بالصلاة، الصبي أمر بالسابعة بالصلاة. لكن هون بدنا ننتبه أن الحكم الذي يقوله الشارع المقدس يقول أدبهن سيدي بأي طريقة؟ بنون يجب أن يمتثلوا الأوامر، لأنه في السبعة الثانية يعني بين 7 و14 هو ماذا؟ سيد ولا عبد؟ بقول عبد، وتتعاطى معه على أن تأمره، لأنه بهذا السن بلش تتشكل شخصيته. لسن 14 يكون قد هي لسن التكليف، سيدخل في مرحلة جديدة. بيقولون لا، لابد أن يؤمر، لابد أن يؤمر ويؤدب إن خالف الأوامر، يعني مش بس والله يؤمر، يؤمر وعليك أن تجري عليه القصاص إن خالف الأوامر. بس طبعا شو القصاص؟ يعني تعبين مثل ما بيعملوا البعض، يعني والله بحط الولد بنزله في خبيط طبعا بينفع قم بضرك، يعني بينتقموا من الولد أو بينتقموا من البنت؟ لا، مش هيك. الضرب هو بالحدود الشرعية، والأداب بالحدود التأديب بالحدود الشرعية. يعني بعض المرات إذا بينفع معه عكسي على قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني بعض المرات يمكن عكسي من البي أو من الأم بيكفي ماذا؟ لحتى الولد يجلس. بعض المرات لا يكفي أن يقطب حاجبيه، الأب والأم أن يقطبوا الحاجبين، يمكن بده يحكي كلمة، لازم يحكوا كلمة. هي أيضا إذا كانت بالكلمة تمشي الأمور، هنا يكتفى بالكلمة. إذا لا، افترضوا الكلمة ما نفعت، لابد من والله رفع الصوت. إذا هون تفضل القصة بس رفع صوت، رفع الصوت. إذا لا، مسألة اللسان ما بيمشي، بدأ القصة هيك يعني تأديب باليد. هون الضرب لابد أن يكون ضمن الضوابط الشرعية التي ليس فيها أذية للولد، بمعنى أنه ما بيدبغ له جسمه، بيعلم له جسمه أنه والله عم أدبه. بيطلع الولد شو مشوي من الخبيط ومن الضرب أنه عم بيأدبه. لا، هي بصير عم ينتقم مش عم بيأدبه، لأنه هون بيكون عم بينم عن حالة نفسية عند الأهل، عم بيفرغوها بمين؟ بالولد. هون بدنا ننتبه، هي قضية كتير خطيرة. طيب هذا الولد إذا بلشنا معه من الثمرة 14 بالتدرج، لأنه قلنا بالبداية بتأمره وأيضا تتابعه في هذه الأوامر، مش ولا بتتركه إلى أن تصل إلى أي عمر؟ إلى قبيلة البلوغ، يعني مشارف التكليف. هونيك البنت قبل التاسعة ما عاد في تهاون، قبل التاسعة لابد أن تحسم كل القضايا الواجبة التي يجب القيام بها، وأيضا أن نوضح الأمور المحرمة التي يجب الابتعاد عنها. من علمون التكاليف نعلمها تكاليفها ما هي، وحتى تدخل إلى سن التاسعة وهي مكلفة تعلم ما آت إليها من تكاليف ومن خطاب إلهي ومن الخطاب الذي فيه أمر وفيه ماذا نهي. الولد الصبي في سن العاشرة، أيضا سن العاشرة ما عاد فينا كمان نتراخى في سن العاشرة، لأنه أكثر الأولاد بصير في سن بيقدروا يميزوا، بيقولوا هذا ولد مميز. في سن العاشرة أيضا لابد أن نبدأ نشدد أكثر فأكثر حتى لا يصل إلى سن البلوغ إلا وهو ماذا؟ ضابط للأحكام الشرعية وأيضا ملتزم بالتكاليف الإلهية. هاي في السبعة الثانية. السبعة الثانية الأهل عليهم مسؤولية كبيرة، ما يحل يظنوا والله القصة هيك تمشي. لا لا، إذا واحد بده يطلع أولاده أصحاب دين وتدين وإيمان، هاي السبع سنوات الثانية خطرة وحساسة إلى أقصى الحدود. إن لم يراعوا ضوابط التربية في هذه السبع الثانية قد يبنى الولد والعياذ بالله بطريقة غير سوية وغير صحيحة. ولذا نصطدم إنه والله بس شوي هيك مثل ما بيقولوا شاف حاله ماذا، الولد بطل يرد وبطل يسمع وصار والعياذ بالله منحرفا، أو صارت البنت عندها مشاكل. هذا نشوف نحن شو عاملين، نحن شو مؤسسين، نحن بنيين بناء صحيح ولا لا. طيب سبعة الثالثة، في السبعة الثالثة هون بدنا ننتبه انه بالسبعة الثالثة ما عاد عبد، صار هون ماذا؟ صار وزير. هون صرنا بدنا نحكي معه على أساس انه مكلف عاقل، وصار هو صاحب خيار. هون ما بيصير انه انا على العمال والبطال يعني لازم اتعامل معه كما كنت اتعامل معه سابقا. لا لا، هون لابد ان ناتي اليه ونتحدث معه على انه عاقل، يعني عنده ادراك عنده وعي. من هون شوف الاهل في هاي السبعة الثالثة لابد ان يعملوا على محاورة الابناء، على فتح قنوات التواصل مع الابناء، التواصل الخاص، بمعنى أن يسمع الأهل للأبناء وأن يقفوا عند مشاكل الأبناء وعندما يجولوا في خواطرهم. لأن الأهل إذا بدهم يقدروا يسيطروا على هذا الولد، أو بمعنى يوجهون هذا الولد توجيه صحيح، لابد أن يفهموا هذا الولد أولا، وثانيا أن يقفوا عند فكري وما يجول في خاطر هذا الولد. هذا الأهل بيقدروا يعملوا. يعني الأم بتقدر تقعد مع بنتها وتعرف بنتها شو اللي عم يدور بخاطرها، شو الأمور اللي عم تشغلها مثلا عن طاعة الله، شو الأمور اللي عم تبعدها عن الارتباط بالله عز وجل إذا كان في خلل، شو الأمور اللي عم تشدها إلى اللهو وإلى التيه والضياع. وأيضا الأب بيقدر إذا بحكم هيك وبروية بيقدر يفهم أيضا ابنه لما يسلك هذا المسلك أو ذاك. هم بدنا ننتبه انه القضية تختلف عن السنوات السابقة. بده يحاول يدرس شخصية هذا الولد اولا، وثانيا يدرس الاساليب المؤثرة في هذا الولد او في هذه الصبية. هذه هاي الأمور هي تكليف الآباء والأمهات. ما حدا يظن إنه والله يعني التقصير هون الله عز وجل بمرق له إياه، ويجب علينا أن نقف عند هذه الأمور. إذا شفنا في خلل ما بدنا ندرس شو أسباب هذا الخلل، لأنه إذا ما عرفت السبب ما بتقدر شو ما بتقدر تعالج. نصف العلاج بس، ثلاثة أرباع العلاج معرفة المرض، معرفة الخلل. إذا واحد ما بيعرف ابنه والله شو الخلل اللي عنده، حتى عم بيترك والله الصلاة ويقطع بالصلاة، أو الأم إذا ما بتعرف شو الخلل عند بنتها حتى والله عم تسلك مسلك فيه إشارات خطرة، هذا إذا ما قدرنا نعرف السبب، إذا ما بنقدر شو ما بنقدر نعالج، لأنه التشخيص مش بإيدنا. نجي عم نصدر أوامر ونواهي، والله صلوا وصوموا واعملوا، ونحن مش ملتفتين شو فيه، أو مش عارفين شو المشكلة بالضبط. من هون معرفة الأسباب أو معرفة المشاكل تهون علينا ماذا؟ الحل، بتهون علينا الحل بشكل كبير. طيب في السنوات السبع الثالثة ما بين الأربعتاش وواحد وعشرين أيضا فيها تدرج، لأنه ابن الأربعتاش غير ابن الثمنتاش، ابن الثمنتاش وابن الثمنتاش غير ابن الواحد وعشرين أو بنت الواحد وعشرين. هي كل ما كبر الولد سنة بصير عنده نفسيته شخصيته بتتشكل أكثر، بصير أخذ مسارها بشكل أكبر. ولذا كلما كبر الولد بصير بدك تتعاطى معه بأسلوب آخر وبطريقة مختلفة، يعني ما بتقدر تتعاطى معه بنفس الأسلوب تعاطى فيه هو ابن 14 سنة، لأنه هذا عم شخصيته عم تكبر وعم ياخد الحيز اللي له في هذا المجتمع. طيب الأهل هون بدهم يكونوا حريصين على كما قلنا الحوار مع الأبناء والتواصل مع الأبناء. وهذه نصيحة لكم، أنتم بدار غربة في مشكلة رئيسية موجودة، وخصوصا على من يذهب إلى بلاد بعيدة ليعمل، لأنه النية المجيء لهون مش من باب النزهة، من باب جايين يشتغلوا يتكسبوا، جايين على تعبير يسترزقوا. هون شوفوا كثير من الأهالي، أنا ما بعرف هون قديش هالجو موجود، لكن بتصور حسب ما هيك رؤيتي القاصرة من خلال الفترة اللي جيتها هي موجودة، أن بعض الآباء ينشغلون بمسائل المعاش بشكل كبير، وقد بعضهم لا يلتفت إلى أبنائه، لأنه الشغل بس يأخذ الإنسان ويصير همه كيف بده يطلع رزقته تعبير الدارج. بعض المرات قد يتأثر هذه بجانب من الجوانب، وخصوصا بالعلاقة بالأبناء. هو الأبناء شوفوا هو أمانة الله عز وجل بأعناقنا، هو دي العمل مش أفدى من الأبناء، وهذا الولد مش أولى أنك تطعميه من أنك والله تربيه وتشوف شو بده، لأنه بالنهاية الأكل والشرب الله عز وجل متكفل فيهن هودي، وإن كان أنت تسعى بهما لكن الله عز وجل هو الرزاق، والله عز وجل ما بيخلي تم جوعان وما بيخلي كبد عطشان، هو كلهم الله عز وجل بيسرهم. لكن التربية الله بيقول لك أنا عام حاطت مسؤولية عليك أساسية أن تربي هذا الولد أو تلك الصبية. إذا الأهل هاي المسألة ما أولوها اهتمام وما التفتوا إلها طبيعي، وخاصة بدار الغربة قد تؤثر هذه الغربة في هذا الولد، أو هذا المجتمع الجديد الطارئ قد يؤثر على هذا الولد بشكل أو بآخر. اليوم صار لك عم بحكي مع بعض الأخوان عم بيحكوا لي بعض الأمور اللي بتحصل عادة، أو بعض الأخلاق وبعض المسائل الموجودة في هذا المجتمع في هذا البلد. أنا كنت بصراحة قلت لهم بكتل تحذروا كثير من إنه هاي الأمور تنتقل وتنعكس على أبنائنا، تنعكس على أولادنا، لأنه إذا انعكست على هؤلاء الأبناء يعني هي مصيبة، يعني بيكون هذا الولد نحن جينا لنأمن له والله معاش وعيش ونأمن له مدرسته، شرحنا وقعنا بخلل اجتماعي وسلوك عظيم لا تحمد أخبر. أنا بدي أسأل سؤال، يعني إذا واحد قدر يأمن الدنيا بين البلاد لكن ما قدر يأمن لابنه البيئة السوية السليمة التي تحفظ هذا الولد أو تلك البنت، شو بيكون عمل؟ والله لا شو بيكون عمل؟ هذا خسران ما بعده شو؟ خسران إذا فقد لا سمح الله ابنه أو بنته. هلا وإن كان أنا أقول يعني بحمد الله بهذا البلد في أجواء مساعدة، يعني وجود الجمعية أو الجمعيات وخصوصا جمعية الغدير، وجود مثلا العلماء، وجود المبلغين، وجود المجتمع المتدين بشكل عام، هذا بيساعد وهذا بيخلي الولد يعيش ببيئة شوي مضبوطة. لكن بدنا نلتفت أنه أيضا المجتمع الأوسع بيبقى له تأثيراته، بيبقى له بصماته، هذه لازم نحذر منه نلتفت. طيب هم دمنا عم نحكي عن التربية وآثار التربية وكيف أن التربية تترك أثر في الأبناء، وطبعا شوفوا هي المسألة ما بتبلش بس بالتربية، بتبلش من البداية، من اختيار الزوج للزوجة ومن اختيار الزوجة لمن؟ للزوج. لأنه هي الشريعة جيت تبلش معنا مش والله بس بالتالي، جيت تبلش معنا من البداية قلنا أصلا الأمور تبدأ من نقطة اختيار الزوج للزوجة والزوجة أيضا لزوجها، لأنه بالنهاية أيضا هي حقها تقبل وحقها ماذا ترفض، تقول والله آدم ما عنده لا سمال ما عنده لا دين ولا أخلاق ما بدي، لأنه من ترضون دينه وخلقه فزوجه، تمام هذا ما عنده دين وأخلاق ما بديه. أيضا هو نظر عم يبحث عن زوجة، تخيروا لنطفكم من العرقة، أي بده يروح يدور على زوجة تكون مناسبة لإنجاب الأبناء ولتربية الأبناء، وتكون من بيت محافظ، من بيت فيه تلك الخصال والأخلاق الكريمة التي يرتضيها أي عاقل وأي إنسان يريد أن يبني أسرة سوية وسليمة. وما دمنا نحكي عن التربية وعن الاختيار، أنا وعدت الإخوان أنه بس حكينا بين بليل عن أم البنين، أنا نحكي شيء عن التربية. تعالوا مثلا أنتوا إلى أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، لأنه هون بدنا نروح إلى الختام للعلاقة بالعباس عليه السلام. شو عندما نأتي إلى أم البنين هذه السيدة الجليلة، أولا قلت أنا سابقا هي من بيت خاص، من هذا البيت اللي معروف كان بالإيمان والتدين، وأيضا معروف بالشجاعة وبالخصال الكريمة التي يبحث عنها كل إنسان عاقل، هي جاءت من هذا البيت. عندما نأتي إلى شخصها هي تحمل مجموعة أيضا من الخصال التي ربيت عليها في هذه الأسرة، وهذه الخصال التي تؤثر أيضا في تربية الأبناء، لأنه بالنهاية هذه الإمرأة إذا بدنا نعرف جمالها وكمالها وأخلاقها والرفعة التي هي عليه، هذا أين نجده؟ نجده في أبنائها، لأنه بدأ تعكس هذا وين؟ في أبنائها. لأنه شوفوا حتى لو كان الأب معصوما، إن لم تكن الأم ذات جمال وكمال وذات خصال وأخلاق خاصة، قد يؤثر هذا الأمر في من؟ في الولد. حتى لو كان الأب شو؟ حتى لو كان معصوم، حتى لو كان الأب من؟ أمير المؤمنين عليه السلام. لأنه هون بدنا ننتبه، وانتم هون بنفهم هيدا من طلب الأمير، يقول اختر لي امرأة قد أنجبتها فحول ليش؟ لأنه هيدا الولد بني، حتى لو كان بيه معصوم بس بالنهاية الأم لها أثر في الولد، الأم لها أثر. البنت عندنا مثل بيقولوا أو رواية قبل المثل، البنت لمن؟ البنت لأمها، تمام. وأمثالنا الشعبية بتساعد كذلك، وإن كانت مأخوذة من النصوص الروائية أنه والله هي البنت طالعة على مين؟ لأمها، وأمثال كثير بتعرفوها. على كل حال إذن هون بدنا ننتبه أنه الأم لها أثر في تكوين شخصية الولد. بدكم مثال عملي على ذلك؟ شوفوا محمد ابن الحنفية هو ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شوف الأمير المؤمنين كان حامل للواء أمير المؤمنين في معركة الجمل، في معركة الجمل يقولون نزل محمد ابن الحنفية، أمره الأمير قال تقدم يا محمد، حامل اللواء لازم يكون بالمقدمة لأنه بيعتبره حامل اللواء ومعيار في المعركة. قال تقدم يا محمد، بيقول تقدم محمد ابن الحنفية فجاءت السهام إليه كالمطر. ها شو يتراجع شوي، تراجع إلى الخلف، تقهقر، وإذا بالأمير تقدم وضربه على كتفه، قال: تقدم، هذه الرجعة ليست هذه الرجعة لأبيك، إنما هذه ممن؟ من أمك. ولأن أبوك بيرجع أمير المؤمنين يتراجع في الحرب، ها؟ بيرجع أمير المؤمنين في الحرب. يقولون طبعا شوفوا هاي بيرجع يوم من الأيام بمعركة صفين، بمعركة صفين يقولون الأمير عليه السلام تلثم ونزل إلى المعركة وأخذ يبارز، وكان هناك مبارزة، تلثم الأمير وراح يبارز شجعان جيش الشام. عمرو بن العاص التفت إلى معاوية، قال: يا معاوية، قال: هذا الذي يقاتل الآن هذا علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ما الذي، شو عرفك علي بن أبي طالب؟ قال: هذه صولات علي بن أبي طالب. قال معاوية: دليلك؟ قال: دليلي أنا أقول لك، مور الجيش بأسر أن يتحرك اتجاه من؟ هذا الفارس. إن لم يكن علي بن أبي طالب سيفر من المعركة، وإن كان علي بن أبي طالب سيستقبل الجيش بوجهه، لأنه هذا علي ما بيرجع وعلي ما بيتراجع. يقول: أمر معاوية أن يتقدم الجيش باتجاه الفارس. يقول: عادة فارس لحاله يتقدم عليه جيش آلاف مؤلف يتقدمون على فارس، بالطبيعي تكتيكيا، انسحاب تكتيكي بعض المرات بصير. يقول: أمر الجيش بالتقدم، وإذا بهذا الفارس يستقبل الجيش بوجهه ويبدأ الفري بهذا الجيش ويفرق شملة مقدمة الجيش. طبعا وكشف اللثام عن وجهه. قال عمرو بن العاص: ألم أقول لك هذا علي بن أبي طالب؟ هي صولات مين؟ صولات علي عليه السلام. تمام. لذا هم في معركة الجمل يقول: هي الرجعة لا يمكن أن تكون لمن؟ لعلي، لأن علي بن أبي طالب عليه السلام إذا في شجاعة بهذا العالم فهي متجسدة في من؟ ظاهرة في علي عليه السلام، ها؟ وإذا هناك إقدام في هذا العالم ظاهر في من؟ في علي عليه السلام. إذا هي الرجعة مش مني، هي من مين؟ ها، هي بتشوف الأخوال إذا حدا منهم عنده تراجع طبيعي هي من هونيك وليست من علي عليه السلام. طيب نشوف نحن تعب المقابل العباس عليه السلام عندما نأتي إليه، ها، وإلى شجاعة العباس الذي هو ابن أم البنين وابن أمير المؤمنين. إذن هو آخذ من البي الكمال المطلوب وآخذ منه ماذا؟ الجمال المطلوب. هون الأم جاءت عامل ماذا؟ منسجم، عامل منسجم مع خصال من؟ مع خصال الأب، مع كمال الأب، مع الجمال الذي عليه مولى الموحدين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هي مؤثر إيجابي أم سلبي؟ مؤثر إيجابي. إذن من جهتها أيضا ليس هناك خلل، ولذا ينتج عن هذا ولد كالعباس صلوات الله وسلامه عليه، ينزل في ساحة كربلاء. لم ينزل إلى القتال أبو الفضل يوم العاشر، عندما نزل نزل ليأتي بالماء، 4000 فارس على المشرعة يكشفهم روح له الفداء بسيفي على المشرعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
4000 محطوطين لحراسة المشرعة، يدخل العباس يكشفهم من بين يديه، وهو نازل مش القتال، نازل حتى يجيب ما، ها؟ هذه صولات من؟ بأبي الذي ورث من أبيه شجاعة، ها؟ هذا وارث أمير المؤمنين عليه السلام بالشجاعة. ولذا هي خصال أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه. الأم لها هذا الدور، الأم لها هذا الأثر. فكيف إذا أيضا الأم كانت قد شربت حب أهل البيت إضافة للملكات التي لديها، كيف إذا كانت عاشقة للعطرة الطاهرة، محبة لعلي عليه السلام ومحبة للحسن والحسين، بل متفانية في أهل البيت وعند هذا الارتباط الخاص بأهل البيت. أم البنين أي الإمرأة الطاهرة التي واقعا كانت تطرب وتأنس بذكر الحسين واسم الحسين، وكانت العاشقة لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم تنتج هكذا نتاج. شوفوا حتى أخوات العباس، مش بس العباس، حتى أخوته في كربلاء يتقدمون واحدا تلو الآخر إلى أبي عبد الله: سيدي يا أبا عبد الله إذن لي أن أقاتل بين يدي. قتل الأول والثاني والثالث، ثم جاء العباس إلى أبي عبد الله: أخي أبا عبد الله، لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، إذن لي أن أطلب ثاري. سوء مصيبة العباس، مصيبة واقعة أبكت عيون أهل البيت، لأن العباس مكانة. يقولون صاحب الزمان روح له الفداء عندما يذكر أو تذكر مصيبة العباس. يقول بعض العلماء الإمام صاحب الزمان يأنس بذكر عمه العباس ويسمع مصائب العباس ويبكي لذاك البطل المظلوم الذي قضى في غدار غربة وقضى شهيدا وهو يحمل الماء لأطفال الحسين عليه السلام. يقولون أحد السادة ذهب إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، عنده حاجة من الإمام الرضا، قسم على الإمام الرضا عليه السلام بالزهراء وقسم بأبي الفضل عليه السلام، ثم عاد في الليل لينم في مكان قد استأجره فندق، نام هناك وإذا به يرى الزهراء عليه السلام في الرؤيا تقول له: اقرأ لي مصيبة ولدي. قلت: سيدتي، أي مصيبة تريدين؟ لعلك تريدين مصيبة الجنين محسن. قالت: لا. قال: إذن مصيبة الإمام الحسن. قالت: لا. قال: إذن لم يبق إلا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. قالت له: لا. قلت: إذن أي مصيبة تريدين؟ قالت: اقرأ مصيبة ولدي العباس. ولدي، اقرأ مصيبة ولدي العباس. يقول: بدأت بقراءة مصيبة العباس وإذا بالزهراء سقطت مغشيا عليها. عندما انتبهت قالت: لا أطيق سماع مصيبة ولدي العباس. ليش مولاتي؟ لما تدرون؟ لأن عندما تقول العباس والذي جرى على العباس، يعني تقول أن الحسين صار غريبا في كربلاء، يعني زينب ستسبى روح إلى الفداء. لذا يقولون: جاء العباس إلى أبي عبد الله: أخي، لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، إذن لي أن أقاتل وأطلب ثاري. يقولون الإمام التفت إليه قال: أخي، أنت كبش كتيبتي وحامل لوائي، إن أنت قتلت على جمعنا إلى الشتات. قال: أخي، أما تسمع أطفالك ينادون العطش يقول سكينة كانت قد أقبلت إلى عمها تحمل الرضيع على يديها: يا عمي يا عمي، أنا عطشان وريدا ما يمنك، يا ساق الضام المعروف عنك، يا عمي يا عمي، من الردى سالم عسنك، يقل عطشان عطشان وانا العباس عميج، يا عمي الماي هين لا يميج. عم ساجي لك بالماء، تقول عما انظر الى اخي الرضيع كيف يتلوى من الظما. لذا العباس يقول: اخي، ما تسمع اطفالك ينادون العطش العطش؟ فضل فضل إن كان ولو فضل لهؤلاء الصغار قليلا من الماء لكن قبل النزول أضل فاضل يقولون أخذه الإمام نادى على زينب وبنات رسول الله هذا أبو الفضل هذا أبو الفضل ينزل لميدان الساعة طلب منهم أن يودعوا العباس جاءوا إليه هذه تتمسك بيديه وأخرى تتعلق بردائه هذه تنادي إلى أين يا حمانا يقول ودعنا النس وخرجنا بقيت زينب في الخيمة أقبلت إلى أخيها يقولون خرج الحسين من الخيمة نادت أخي عباس ضمني إليك أبا الفضل ضمني إليك مد يديك على متوني يد رحيم على متن زينب يد أبو الفضل العطوف الحنون لكن بعد ساعة من الذي مد يده على متن زينب جاء الشمر بصوته أخذ يقنعها إلى أن اسودت بطون زينب يقولون عندها يقول لها أخي زينب تصبري بعدا عندك وصية تقول اقرأ أمي الزهراء عن السلام وقل لها أما بقيت زينب غريبة ثم ماذا تقول أخي أبا الفضل ادعو لي بعد قلنا عباس خيا لا تنسي أخاك من الدعاء ثم خرجت زينب دخل الحسين ضمه إلى الصدر قل لو داعت الله يا عيوني قل لو داعت الله يا عيوني نيتكم وحيدي تخلوني وعلى قيم يا خويا الخير تفتر نزل العباس إلى الميدان والإمام يراقب لواء الفاض وصل إلى المشرع فترى حمل اللواء والإمام ينظر إليه يقولون المشهد بعضهم يقول الأطفال عندما نزل العباس جلسوا بباب الخيمة رافعين أيديهم بالدعاء اللهم سلم لنا عمنا العباس يقولون بينما الإمام ينظر إلى العباس ولوائه يتقدم باتجاه أبي عبد الله بعد فترة وإذا باللواء قد هوى إلى الأرض وجاء النداء أخي يا حسين أدركني يقولون عند الإمام نزل مسرعا إلى الميدان وصل إلى أخيه نزل عنده أخي عباس يا نور عيني يكون جلس عند أبي الفاضل رفع رأس العباس وضعه في حجره. يقولون عاد العباس رأسه إلى الأرض مرة ثانية في الثالث فقال أخي لماذا لا تترك رأسك في حجري؟ قال أخي الآن رأسي في حجرك لكن بعد ساعة من الذي يرفع رأسك يا أبا عبد الله؟ بينما الإمام يحاكي ويتكلم مع العباس مدد العباس رجلي ثم أسدل يدي لكن بلا كفي ثم أغمض عيناه وفاضت روحه الطاهرة. أيوا عباس أيوا مظلوم عند قام الإمام يقول الراوي منحني الضار يده على خاصرته الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي الآن شمت بي عدوي يا خويا العلم قل وين وديه وين وديه يا ضي العين درب بيش جدي يا حنا فوق يشمه واشبك يديه عليه وصاح خويا الله اكبر يا عليه وصاح خويا الله نسألك وندعوك يا الله إلهي بأبي الفضل يا الله إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين أغثنا وفرج عنا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية يا الله. اللهم اجعلنا من أنصاره وأشياعه وعبيده وقدامه والمستشهدين بين يديه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، شاف مرضانا، الحاضرين والسامعين وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، شاف مرضاهم، بحاجهم للدنيا والآخرة يا الله. اللهم أهلك الظالمين وابلغ ظالمينا بالظالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المقاومة الإسلامية بنصرك، واحفظ قائدها وأيد حماتها يا الله. اللهم احفظ الإمام الخامنئي حتى ظهور المولى عليه السلام. اللهم فك كل أسير، رد كل غريب، من أوصانا بالدعاء من ذكرنا في دعائه اللهم اقض حوائجهم شافي مرضاهم المؤسسون تقبل عملهم بأحسن القبول اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين برحمة الحاضرين والمؤسسين أما تعالى ولاية أمير المؤمنين أمير الشهداء روح الإمام في مقدس شهداء قوم تسليم القضاء وشفاء المرضى وخصوصا فاتحة لشفاء مريض منظور الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.